أهلاً بكم معنا في استعراض معمق لأحدث المستجدات الصحية. اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، عندنا مجموعة مصادر متنوعة بتتكلم عن تطورات مهمة في المشهد الصحي بالمغرب، وكمان مواضيع صحية بتهمنا كلنا في حياتنا اليومية.
أهلاً بك وبالمستمعين. فعلاً مواضيع شيقة اليوم.
هندخل في كذا ملف رئيسي: استثمارات ضخمة في البنية التحتية الصحية خصوصاً في الأقاليم الجنوبية، وفي كمان معلمة طبية جديدة فتحت في أجدير.
صحيح، وحنتكلم كمان عن القوة العاملة في القطاع.
بالضبط، يعني في فرص عمل جديدة، بس كمان في احتجاجات ومسائل مرتبطة بالحوكمة الجديدة للنظام الصحي،
وفي تغييرات تنظيمية ومواضيع تانية زي حبوب إطالة العمر، الاكتئاب الموسمي، آلام العضلات بعد التمرين، والكولاجين والمفاصل.
لهدفنا ناخد الخلاصة ونفهم أبعاد كل ده. طيب، نبدأ على طول؟ واضح إن في حركة كبيرة في إطلاق مشاريع صحية جديدة الفترة الأخيرة.
فعلاً، المصادر بتشير لنشاط ملحوظ، وخصوصاً تزامناً مع ذكرى المسيرة الخضراء. وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي أعطى إشارة البدء لخدمات ومشاريع جديدة يوم 6 نوفمبر.
كان أبرزها المستشفى الإقليمي في طرفاية، مش كده؟ إيه اللي بيميزه؟
أيوة، هو الأكبر في الضفعة دي. استثمار كبير حوالي 60 مليون درهم، منشأة جديدة فيها تقريباً 70 سرير ومجهزة بخدمات متنوعة، يعني طب عام، جراحة، توليد، إنعاش.
والهدف منه إيه بالظبط؟
الهدف الاستراتيجي هو خدمة أكتر من 16,000 نسمة هناك، والأهم إنه يخفف الضغط الكبير اللي كان على مستشفيات العيون وبوجدور. يعني دي خطوة ضمن توجه أوسع لتعزيز الصحة في المناطق دي.
والربط ده بتوقيت الاحتفالات الوطنية، هل هو بس صدفة ولا ليه معنى أعمق؟
لا، أعتقد ليه دلالة واضحة. بيربط تطوير البنية التحتية بشكل مباشر بالتوجهات الملكية، يعني تعميم الحماية الاجتماعية وتحديث المنظومة الصحية.
يعني تأكيد على أولوية الأقاليم الجنوبية؟
بالظبط. الموضوع مش بس تقديم خدمة، لا، ده ليه بعد رمزي وسياسي كمان. الهدف هو تحسين وصول الناس للخدمات في مناطق كانت محتاجة ده بشدة.
وفي مشاريع تانية أصغر برضو تم إطلاقها؟
صحيح، في المركز الصحي الحضري التعاون في العيون، ده مصمم يخدم حوالي 20,000 نسمة. المميز فيه بقى هو اعتماده على نظام معلوماتي متطور، يعني الملف الطبي الإلكتروني.
الملف الطبي الإلكتروني دي نقطة مهمة أكيد، مش مجرد تحديث تكنولوجي.
لا طبعاً، دي نقلة نوعية في إدارة الرعاية الصحية على المستوى المحلي، بتسهل شغل الأطقم الطبية، بس الأهم إنها بترفع كفاءة متابعة المرضى وتضمن استمرارية الرعاية بين الخدمات المختلفة.
وبيحسن جودة البيانات؟
أكيد، جودة البيانات الصحية بتكون أفضل، وده بينعكس على جودة الخدمة كلها للسكان. وكمان في مركز صحي قروي جديد في الطاح بطرفاية، وده مثال لمحاولة تقريب الخدمات للمناطق البعيدة شوية.
طيب، من الجنوب نروح لأجدير وقصة أكبر بكتير. المستشفى الجامعي محمد السادس بدأ يشتغل، إيه اللي يخليه مميز للدرجة دي؟
المستشفى الجامعي ده قصة تانية خالص من حيث الحجم والطموح. بنتكلم عن واحد من أكبر المشاريع الطبية في المملكة، مساحته ضخمة جداً، أكتر من 30 هكتار وتجهيزات حديثة.
بس الأهم من الحجم هو الفكرة وراه، صح؟
بالظبط، هو مش مجرد مستشفى، ده يعتبر قطب صحي متكامل بيجمع بين العلاج وبين التكوين الطبي العالي وكمان البحث العلمي المتطور.
يعني استثمار في المستقبل مش بس علاج للحالات الحالية؟
تماماً، هو مؤسسة طبية من الجيل الجديد، دوره ليه 3 أبعاد: تدريب أجيال جديدة من الأطباء والمتخصصين، وعمل أبحاث تساهم في تطوير الطب في المغرب، وطبعاً تقديم خدمات علاجية متقدمة لسكان جهة سوس ماسا والمناطق اللي حواليها.
دي خطوة استراتيجية كبيرة فعلاً.
أكيد، خطوة كبيرة نحو تحديث المنظومة الصحية كلها وتعزيز اللي ممكن نسميه السيادة الصحية للمغرب وتحقيق تكافؤ فرص أكبر بين الجهات في الحصول على رعاية بجودة عالية. ده تجسيد عملي لرؤية الملكية لتطوير القطاع.
تمام، بس كل البنية التحتية دي محتاجة ناس تشغلها. أخبار القوى العاملة في القطاع إيه؟ سمعنا عن توظيف جديد؟
أيوة، وزارة الصحة أعلنت عن حملة توظيف ل 800 منصب جديد. المناصب دي مخصصة لأطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة. المصادر بتقول إن التركيز هيكون على سد النقص في التخصصات اللي فيها احتياج في مختلف الجهات.
تمنونية منصب، ده رقم كويس، بس هل هو كافي فعلاً؟ خصوصاً مع التوسعات الجديدة زي مستشفى الأجادير؟
هو ده السؤال المهم. دي خطوة إيجابية طبعاً ومهمة لسد بعض الفجوات، خصوصاً في التمريض والتخصصات التقنية. دول يعتبروا العمود الفقري للخدمات. من غير كوادر كافية ومؤهلة، المباني الجديدة دي هتفضل مجرد مباني.
لكن هل هو كافي على المدى الطويل؟
ده بقى بيعتمد على خطط التوسع المستقبلية وكمان معدلات هجرة الكوادر الصحية، اللي هي تحدي تاني. النقطة المهمة كمان إن الوزارة أكدت إنها هتعالج قوائم الانتظار الحالية الأول قبل ما تفعل المناصب الجديدة دي، علشان تضمن الإنصاف.
بس واضح إن مش كل حاجة تمام على جبهة الموارد البشرية. في كلام عن توترات واحتجاجات.
المصادر ذكرت وقفة احتجاجية كبيرة كانت قدام مقر الوزارة. نظمها مهنيون وموظفون تابعين للجامعة الوطنية للصحة AUMT. مهم نقول مطالبهم زي ما هي بحيادية.
إيه، كانت أبرز المطالب؟
هم متمسكين بصفة الموظف العمومي وبمركزية الأجور، وبيعتبروا دول خط أحمر. كمان بيطالبوا بمراجعة قانونين جداد 022 و 0922، اللي ليهم علاقة بالمنظومة الصحية الجديدة، وعايزين حوار جاد حوالين اللي بيعتبروه بنود مجحفة، وفي تهديد بالتصعيد لو مطالبهم ما تحققتش.
وده بيوضح التحدي الكبير في إدارة التغيير ده.
بالظبط، القوانين الجديدة دي خصوصاً اللي بتأسس للمجموعات الصحية الترابية، اللي هي هيئات جديدة لإدارة الصحة بشكل لا مركزي على مستوى الجهات، هدفها إصلاح هيكلي عميق، لكن طبيعي إن الإصلاحات دي تثير مخاوف عند العاملين.
مخاوف بخصوص إيه بالظبط؟
يعني مخاوف مشروعة حوالين مستقبلهم الوظيفي، استقرارهم، حقوقهم المكتسبة. إزاي نوازن بين ضرورة الإصلاح والمخاوف دي؟ ده هو التحدي الحقيقي.
والمفروض التعامل معاه إزاي؟
تضمن حقوق العاملين وتحفزهم كمان يشاركوا في النظام الجديد. التجاهل أو فرض الأمر الواقع ممكن يعرقل الإصلاح كله، ولازم نفهم إن التوتر ده جزء طبيعي من أي عملية تغيير كبيرة.
وفي سياق الحوكمة الجديدة دي، كان فيه توضيح بخصوص مشاركة بعض الفئات في مجالس الإدارة.
أيوة، توضيح مهم صدر عن طريق وسيط المملكة. بيؤكد إن القانون 08-22 والمرسوم بتاعه بيستثنوا الأطر الإدارية والتقنية من عضوية المجالس الإدارية الرئيسية للمجموعات الصحية دي.
بس ممكن يشاركوا بشكل تاني؟
التوضيح قال إنهم ممكن يشاركوا في اللجان الداخلية المتخصصة اللي دورها استشاري. ده بيعكس اختيار معين في تصميم هيكل الحوكمة الجديد، يمكن للتركيز على التمثيل الطبي والتمريضي في هيئات القرار الرئيسية، مع إشراك باقي الفئات في الجوانب الاستشارية والفنية.
طيب، ننتقل من حوكمة قطاع الصحة للتنظيمات الأوسع. فيه قرار حكومي جديد بخصوص الصفقات العمومية. إيه أهميته؟
الحكومة وسعت قائمة الأعمال والخدمات اللي ممكن تتعمل صفقتها بإجراءات القانون العادي المبسطة، بدل الإجراءات المعقدة بتاعت الصفقات العمومية التقليدية.
والقائمة الجديدة دي بتشمل إيه؟
بتشمل حاجات حيوية ومهمة للقطاع الصحي، زي الأعضاء البديلة، الأجهزة اللي بتتزرع في الجسم ومنها بتاعت الأسنان، ومجموعة كبيرة من الأدوية والمواد الصيدلانية الخاصة زي العلاج الكيماوي والهرموني والبيولوجي ومضادات المناعة، وكمان مواد التحاليل واللقاحات والأمصال.
طيب، وإيه الأثر المتوقع لده؟ هل هيسهل توفير المواد دي؟
الاحتمال الأكبر إنه يبسط ويسرع إجراءات شراء الحاجات دي اللي هي حساسة وممكن تكون مستعجلة أحناناً. ده ممكن يزود الشفافية كمان ويسهل تنفيذ المشاريع وتوفير المستلزمات الضرورية للقطاع الصحي وغيره بسرعة وكفاءة أكبر، يعني خطوة نحو مرونة أكتر.
ومن التنظيمات المحلية نروح لقصة عالمية عاملة ضجة وآمال وشكوك كمان، حبوب صينية بيقولوا بتطول عمر.
القصة دي منتشرة. شركة اسمها لونفي للعلوم الحيوية بتقول إنها طورت كبسولات ممكن تطول عمر الإنسان لحد 100 أو 120 سنة.
وإزاي يعني؟ على أي أساس؟
الادعاء بيقول إنها بتعتمد على مركب طبيعي من بذور العنب، والمفروض إنه بيقضي على الخلايا الهرمة أو الشيخوخة وبيساعد الخلايا السليمة تتجدد. الشركة بتقول إنها وصلت لتركيز عالي من الجزيئات دي، وبتنصح بأخذها مع نمط حياة صحي. الموضوع يبان كأنه خيال علمي.
وهنا لازم ندوس فرامل ونفكر كويس، صح؟
بالظبط، هنا لازم نكون حذرين جداً. الادعاءات دي مهما كانت مغرية، حالياً مفيش أي دليل علمي مستقل وقوي يثبتها على البشر. مجال مكافحة الشيخوخة ده مجال بحثي جد ونشيط، بس لسه في مراحله الأولى خالص بالنسبة لتدخلات مثبتة بتطول العمر بالشكل الجذري ده عند الإنسان.
يبقى المفروض نتعامل إزاي مع أخبار زي دي؟
لازم نتعامل معاها بحذر شديد، ونفرق كويس بين البحث العلمي الأولي اللي ممكن يكون واعد واللي غالباً بيتعمل في المعمل أو على حيوانات تجارب، وبين منتج فعال وآمن ومثبت للاستخدام البشري عن طريق تجارب سريرية قوية ومراجعة علمية.
يعني مش أي حاجة نسمعها نصدقها؟
أكيد لا، محتاجين دراسات واسعة وموثوقة علشان نتأكد من فعالية وأمان أي منتج بيدعي التأثيرات الكبيرة دي على المدى الطويل. الانسياق وراء الوعود البراقة دي من غير دليل علمي قوي ممكن يكون مضيعة للفلوس في أحسن الأحوال، وممكن خطر على الصحة في أسوأها. التقدم العلمي الحقيقي في المجال ده هيكون تدريجي ومبني على أدلة قوية، مش على ادعاءات تسويقية وخلاص.
نقطة مهمة جداً. طيب، نرجع لأرض الواقع ومواضيع صحية بتلمس ناس كتير بشكل مباشر. نتكلم عن الاكتئاب الموسمي أو SID. إيه هي أبرز أعراضه ومسبباته؟
الاكتئاب الموسمي أو Seasonal Affective Disorder ده نوع من الاكتئاب بيظهر ويتكرر عادة في نفس الوقت كل سنة. غالباً بيبدأ مع الخريف والشتاء وبيختفي مع الربيع والصيف. أعراضه شبه الاكتئاب العادي، مزاج وحش، فقدان اهتمام ومتعة، تغييرات في الشهية، غالباً رغبة أكبر في الكربوهيدرات، تعب ونقص طاقة، صعوبة التركيز ومشاكل نوم، يا إما أرق أو نوم زيادة عن اللزوم.
وإيه سبب الارتباط ده بالفصول؟ قلة الشمس؟
السبب الدقيق مش مفهوم 100%، بس النظرية الأقوى بتربطه بقلة التعرض لضوء الشمس الطبيعي في شهور الشتاء القصيرة والمظلمة. بيعتقد إن نقص الضوء ده بيأثر على الساعة البيولوجية جوه الجسم، وممكن كمان يعمل خلل في مستويات مواد كيميائية في المخ زي السيروتونين بتاع المزاج والميلاتونين بتاع النوم.
وفي عوامل تانية بتزود الخطر؟
زي الاستعداد الوراثي. لو في تاريخ شخصي أو عائلي للاكتئاب والعيش في مناطق بعيدة عن خط الاستواء، وبيبان إنه منتشر أكتر بين النساء والشباب.
وإزاي ممكن نتعامل معاه أو نخفف منه؟
في استراتيجيات فعالة ومثبتة، أهمها العلاج بالضوء الساطع (Light Therapy). بيستخدموا لمبات خاصة بتحاكي ضوء النهار الطبيعي، خصوصاً الصبح بدري. والعلاج السلوكي المعرفي (CBT) بيساعد برضو في تغيير الأفكار والسلوكيات السلبية المرتبطة بالشتاء.
وحاجات تانية ممكن نعملها؟
إعادة التعرض للضوء الطبيعي على قد ما نقدر، زي المشي برا في النهار، والحفاظ على نمط حياة صحي، نوم منتظم، نشاط بدني، أكل متوازن، كل ده بيساعد. في الحالات الشديدة بقى ممكن الدكتور يوصف مضادات اكتئاب، بس ده لازم باستشارة وإشراف طبي طبعاً.
موضوع تاني شائع خصوصاً للي بيمارسوا رياضة، سواء بانتظام أو لا، آلام العضلات اللي بتيجي بعد التمرين بيوم أو يومين، اللي هي دومز. إيه سببها بالظبط؟
الدومز دي أو ألم العضلات متأخر الظهور مش مجرد إرهاق عادي، ده ألم متيبس في العضلات بيحصل بسبب تمزقات صغيرة جداً، ميكروسكوبية، في ألياف العضلات نفسها.
وده بيحصل إمتى؟
عادة لما نعمل تمرين جديد مش متعودين عليه، أو نزود شدة التمرين فجأة، أو نركز على الحركات اللي بتطول العضلة وهي عليها حمل، بيسموها eccentric movements. التمزقات دي بتحفز استجابة التهابية بسيطة، وده جزء طبيعي من عملية إصلاح العضلات وتقويتها بعد كده.
يعني الألم ده علامة كويسة إن التمرين كان فعال؟
هو بيدل إن العضلة تعرضت لتحدي كافي علشان يحفزها تتكيف وتكبر، فممكن نعتبره علامة تحفيز، بس هو مش ضروري دايماً علشان نحقق تقدم، ومش مفروض نسعى للألم ده كهدف. ممكن نبني قوة ولياقة من غير ما نحس بألم شديد قوي.
والأهم نفرق بينه وبين الإصابة.
بالظبط، ألم دومز بيوصل لأقصاه بعد 24 ل 48 ساعة وبيتحسن لوحده في كام يوم. الألم الحاد بتاع الإصابة بيكون مختلف.
طيب إيه أحسن طرق نتعامل معاه بيها أو نتجنبه؟
علشان نتعامل معاه لما يحصل، بينصح بالاسترجاع النشط (Active Recovery) زي المشي الخفيف أو ركوب عجلة ثابتة. ده بيزود تدفق الدم للعضلات وبيساعد يخفف الألم والتيبس.
والإطالات؟
تجنب الإطالة الساكنة القوية للعضلات اللي بتوجع قوي ممكن يكون أحسن في الأول. ممكن استخدام الحرارة زي حمام دافي لإرخاء العضلات، أو البرودة زي كمادات تلج لتقليل الالتهاب، والتدليك الخفيف ممكن يفيد.
وللوقاية منه،
الإحماء الكويس قبل التمرين مهم، والتدرج في زيادة شدة التمارين الجديدة، النوم الكافي ضروري لإصلاح العضلات، وكمان ناكل بروتين كفاية ونشرب مية. أهم حاجة نسمع لجسمنا وما نضغطش على نفسنا لدرجة الألم الشديد.
وأخيراً نوصل للكولاجين، بنسمع عنه كتير كمكمل غذائي للمفاصل والبشرة. إيه دوره الحقيقي في المفاصل؟
الكولاجين ده هو أكتر بروتين موجود في جسمنا، هو المكون الأساسي اللي بيبني الأنسجة الضمة، ومنها الغضاريف اللي بتغطي أطراف العظم في المفاصل. في الغضروف الكولاجين وخصوصاً النوع التاني منه بيعمل شبكة قوية ومرنة بتدي دعم هيكلي وتساعد الغضروف يستحمل الضغط ويمتص الصدمات.
وإيه اللي بيحصل للكولاجين ده مع السن أو مشاكل المفاصل؟
مع التقدم في السن أو بسبب الإجهاد المتكرر أو الإصابات، قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين وتجديد الغضاريف بتقل. شبكة الكولاجين دي ممكن تضعف والغضاريف تفقد مرونتها وسمكها، وده بيخلي العظم يحتك ببعضه ويسبب الألم والتيبس والالتهاب اللي بنشوفه في حالات زي خشونة المفاصل أو هشاشة العظام.
وهنا بيجي دور المكملات الغذائية، هل هي فعلا بتشتغل؟
في اهتمام كبير بمكملات الكولاجين، خصوصا النوع التاني بتاع الغضاريف أو الكولاجين المهدرج هيدرولايزد كولاجين أو بيبتايدز، اللي بيعتقد إنه أسهل في الامتصاص وبيحفز الجسم ينتج كولاجين بنفسه.
والدراسات بتقول إيه؟
الدراسات العلمية الموجودة بشكل عام بتشير لنتائج واعدة بس مش قاطعة 100%. بعض الدراسات بتوضح تحسن ملحوظ في تقليل ألم المفاصل وتحسين وظيفتها عند الناس اللي عندهم هشاشة عظام، وده بعد ما ياخدوا المكملات لكام شهر، غالباً شهرين لتلاتة، والمكملات دي بتعتبر آمنة بشكل عام وما فيهاش مشاكل كتير.
لكنها مش علاج سحري يعني؟
لا خالص، لازم نأكد إنها بتعتبر مكمل غذائي ممكن يكون مفيد كجزء من خطة شاملة، لكنها مش بديل للأدوية اللي بيوصفها الدكتور أو تغييرات نمط الحياة الضرورية زي التمارين المناسبة والتحكم في الوزن.
ولسه محتاجين أبحاث أكتر؟
أكيد، لسه محتاجين أبحاث بجودة أعلى علشان نحدد الجرعات المناسبة والأنواع الأحسن والمين بالظبط المكملات دي ممكن تفيد. الشيء المثير للاهتمام هو إزاي البروتين الأساسي ده اتحول لنجم في عالم المكملات، وده بيعكس بحث الناس المستمرة عن طرق لدعم صحتهم مع تقدم العمر.
طيب، بعد كل الجولة المتنوعة دي، من البنية التحتية الضخمة لتفاصيل عمل البروتينات جوا جسمنا، إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها؟
الخلاصة إننا قدام مشهد صحي مغربي بيتحرك بسرعة على كذا جبهة، في استثمارات كبيرة وطموحة لتحديث البنية التحتية وتوسيع الخدمات، وده شيء إيجابي جداً طبعاً. لكن في المقابل في تحديات حقيقية ليها علاقة بالموارد البشرية.
زي إيه التحديات دي؟
يعني سواء توفير العدد الكافي من الكوادر أو إدارة التوترات اللي بتيجي مع الإصلاحات الهيكلية الجديدة. وكمان في تفاعل مستمر مع التنظيمات والابتكارات العالمية، ولازم نتعامل معها بوعي ونقد.
وكأنه في خيط بيربط كل العناصر دي ببعض.
أيوة، الخيط ده هو التعقيد المتزايد لإدارة نظام صحي حديث وفعال ومنصف. الموضوع مش بس نبني مستشفيات أو نشتري تكنولوجيا، لا، ده محتاج توازن دقيق بين التخطيط المركزي والتنفيذ اللامركزي، بين تحديث القوانين والاستجابة لمخاوف العاملين، بين تبني الابتكارات العالمية والتأكد من سلامتها وفعاليتها، وبين تقديم الرعاية المتخصصة وتلبية الاحتياجات الصحية اليومية للناس. بناء نظام صحي مرن وقادر يتكيف دي عملية مستمرة ومعقدة.
وده بيسيبنا مع نقطة نفكر فيها أعمق شوية. بالنظر للسرعة الكبيرة دي في التحديث، مستشفيات جامعية حديثة، سجلات رقمية، قوانين حوكمة جديدة، حتى النقاشات حوالين تدخلات جذرية زي إطالة العمر، يا ترى إيه التحولات المجتمعية أو الأسئلة الأخلاقية الجديدة اللي ممكن يطرحها المسار ده؟ إزاي نوازن بين التقدم التكنولوجي والطموحات الكبيرة دي وبين البعد الإنساني والأخلاقي للرعاية الصحية وضمان وصولها للجميع بشكل عادل؟ سؤال مهم فعلاً ويستحق التأمل. شكراً جزيلاً على انضمامكم لينا في الرحلة المعرفية المكثفة دي النهاردة.